الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم مالك الملك. أيها الإخوة الكرام، مالك الملك من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا قلت يا مالك الملك بك أستجير، هذا دعاء صحيح. أيها الإخوة، في القرآن الكريم ورد اسم الملك والمالك والمليك ومالك الملك ومالك الملك والملكوت حصرا. أما اسم الملك ففي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وأما اسم المالك ففي الفاتحة الشريفة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ملك ومالك. وأما المليك ففي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما مالك الملك فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأما الملكوت ففي قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل، أريد أن أقف قليلا عند خطورة هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه وأن نحبه. فربنا سبحانه وتعالى تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فأنت حينما تبحث في أسماء الله الحسنى تتعرف إلى الله. كلما ازددت معرفة بأسمائه الحسنى ازددت معرفة به. يعني أحيانا الشيء المادي تمسكه تقيس طوله، تقيس طوله، عرضه، ارتفاعه، وزنه، لونه، شكله، خصائصه، لكن إذا أردت أن تتعرف إلى الله في الحياة الدنيا يستحيل أن تدركه بحواسك، لا بد من أن تدركه بعقلك. قد تقول: هذا الكون يدل على خالق عظيم، هذا الكون يدل على مسير حكيم، هذا الكون يدل على مرب رحيم، ولكن التفاصيل ما صفاته؟ أسماؤه؟ هو رحمن رحيم، ملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني أنت حينما تطلب معرفة أسماء الله الحسنى أو حينما تجول في هذا الموضوع فأنت في الحقيقة تجول في أخطر موضوع على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيء. وماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيء. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة الكرام، الأسماء الحسنى من أخطر الموضوعات في الدين، إنك من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته. حقيقة أنت لا تحب جهة ما لإسمها، لكنك تحبها لصفاتها، فكلما تعرفت إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى كانت عبادتك أصح، وكانت خشيتك أكبر، وكان إقبالك أشد. الحقيقة مالك الملك، هناك حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. الوتر بالفتح والكسر كلاهما صحيح. هون في نقطة بالحديث، ما معنى من أحصاها؟ الله عز وجل قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. الإحصاء شيء، والعد والتعداد شيء آخر. كم طالب في الصف أو كم طالبا في الصف؟ تقول 30. أعمارهم، مستوياتهم، درجاتهم، أخلاقهم، سيرتهم، طموحاتهم، إذا درست أعمارهم واجتهادهم وتحصيلهم وذكاءهم وطموحاتهم هذا إحصاء. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. العد كمي، أما الإحصاء نوعي. فالله سبحانه وتعالى أراد منا لا أن نعدد أسماءه الملك القدوس السلام، لا، أراد منا أن نحصيها، من أحصاها دخل الجنة في معنى ضمني. يعني من أحصاها، من تعرف إليها فأقبل على الله واستقام على أمره، سعد في الدنيا وكان في الآخرة من عداد أهل الجنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في الحديث الصحيح يؤكد لنا أنك إذا أحصيت أسماء الله الحسنى دخلت الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. نحن في المرحلة السابقة شرحنا بفضل الله وتوفيقه 37 اسما من أسماء الله الحسنى، والنية أن نتم هذه الأسماء إلى 99 كما ورد في الحديث الشريف. لكن بالمناسبة، ما كل الأسماء الحسنى وردت في الحديث الشريف؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء الحسنى التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها، لكن هناك أسماء حسنى كثيرة جدا مأخوذة من كتاب الله ولم ترد في هذا الحديث. طبعا الأسماء الحسنى كما وردت في هذا الحديث: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه هي الأسماء الحسنى التي وردت في نص الحديث الشريف ونحن في صددها. لكن أيها الإخوة اسمحوا لي أن أنقل إليكم هذا الدعاء النبوي. يروي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الجواب: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. هذا الدعاء ينبغي أن تحفظوه، إنكم إن حفظتموه لا سمح الله الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو مكروه أو شيء مزعج يدعو به، والنبي صادق مصدوق. الآن قل: اللهم مالك الملك، الملك الكون ما سوى الله، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، الله واجب الوجود والكون ممكن الوجود، ما سوى الله هو الكون هو الملك. بس السؤال جاء مفردا: في سماوات، في كازارات، في مجرات، في مذنبات، في ثقوب سوداء، في مسافات بينية شاسعة، الأرض فيها جبال، فيها وديان، صحارى، سهول، أسماك، أطيار، حيوانات، نباتات، إنس، جن، عوالم، خلق كثير لا يعلمهم إلا الله. كل هذا الكون يعني في البحار وحدها أكثر من مليون نوع من السمك، كل هذا الكون سماه الله ملك بلفظ المفرد، فما حكمة ذلك؟ في حكمة كبيرة جدا. الحكمة أن الكون كله متناسق مع بعضه بعضا، كل جزء فيه يعمل للمجموع، لأن الله سبحانه وتعالى صممه كذلك. فالحيوان للإنسان، والنبات للحيوان، والتراب للنبات، والماء للتراب، وغذاء الإنسان من النبات ومن الحيوان، وحجم الأرض بيتناسب مع طاقة الإنسان، وسرعتها حول نفسها بيتناسب مع إمكاناته. أهم كلمة في هذا الكون أن هذا الكون وحدة متكاملة. والله سبحانه وتعالى مالك الملك، يعني أمره نافذ في هذا الملك. في سؤال دقيق: يوم القيامة يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. قد يسأل سائل: بيد من كانت؟ ثم آلت إليه. الحقيقة هي إليه في الأول والآخر، ولكن أهل الدنيا، ولكن المشركين، ولكن الكفار، ولكن الفجار، ولكن العصاة، ولكن ضعاف المؤمنين يرون في الأرض آلهة كثيرة، مراكز قوى، أشخاص أقوياء يأمرون فيطاعون، يدمرون، يعطون، يرفعون، يخفضون. قال: المؤمن لا يرى إلا الله في الدنيا، لا يرى إلا الله، يرى يد الله فوق أيديهم، يرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يرى له الخلق والأمر، يرى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يرى إليه يرجع الأمر كله، يرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه رؤية المؤمن، لا يرى مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لكن العصاة والمشركين والكفار ماذا يرون؟ يرون أشخاصا أقوياء إرادتهم نافذة، أما الحقيقة لا ينفذ في كون الله إلا إرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحدا، يرى صور، يرى دمى تحرك في الخفاء، لكن الله هو كل شيء، هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر. لذلك ألا إلى الله تصير الأمور. حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيد الله، أما المؤمنون في الدنيا وحدهم يرون هذه الحقيقة، لكن الكفار تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد. تذكرون أن التابعي الجليل الحسن البصري كان عند والي البصرة لزياد ليزيد بن معاوية، وهو عنده جاءه البريد وفيه توجيه: إن نفذه أغضب الله، وإن لم ينفذه أغضب الخليفة، ربما أزاحه من مكانه. وقع في حيرة شديدة، وعنده الحسن البصري، قال: يا إمام ماذا أفعل؟ هذا الموحد. قال الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله، إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني إذا غضب عليك أهل الأرض كلهم والله راض عنك، لا يستطيعون أن يفعلوا معك شيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني ملخص الملخص: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى مالك الملك إن هذا الكون العظيم في إرادة واحد نافذ فيه، هي إرادة الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، أمرنا. يقول لك مثلا الدولة الفلانية في عندها قنابل نووية كافية لتدمير الأرض 5 مرات، الآن بالحضيض قاعدة، الآن بالوحول، الآن متفتتة، كل أنواع السقوط في هذا البلد. الذي يدعي أنه يملك قنابل نووية تدمر الأرض 5 مرات، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن مالك الملك، هذا الملك العظيم فيه إرادة واحدة نافذة هي إرادة الله بربك. إذا أيقنت هذا اليقين، هل تتوجه إلى غير الله؟ هل تخشى غير الله؟ هل ترجو غير الله؟ هل تطمح إلى غير الله؟ هذا التوحيد، توحيد الطرق كلها تؤدي إلى الله عز وجل. لذلك يقول الإمام الغزالي: مالك الملك هو الذي تنفذ مشيئته في مملكته كيف يشاء وكما يشاء، إيجادا وإعداما، إبقاء وإفناء. والملك هنا بمعنى المملكة، والمالك بمعنى القادر التام القدرة، القادر التام القدرة. والموجودات كلها مملكة واحدة لأنها متناسقة، مرتبط بعضها ببعض، فإنها وإن كانت كثيرة من وجه فلها وحدة واحدة. مالك الملك، الكون كله يعمل بالتنسيق، يعني حجم الأرض متناسب مع حجم مع الإنسان. أحيانا لو وجدت قفل في بيت ومفتاح في بيت آخر والمفتاح فتح القفل، تقول كلاهما من مصنع واحد ما دام في انسجام. أيام الإنسان يشتري قطعة لسيارته تأتي في مكانها الصحيح بالمليمترات، معناها المعمل واحد، الذي صمم واحد، اللي أعطى القياسات واحد، فالانسجام دليل وحدة الخلق. في بالكون شيء في واسع وفي واحد. 5,000,000,000,000 إنسان، كل إنسان له قزحية عين تختلف عن الأخرى. لذلك الآن هناك أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، تضع عينيك على فتحتين يفتح الباب، لأن إنسانا واحدا في الأرض لا يمكن أن يشبهك في قزحية العين، معناها الله واسع. طيب، للإنسان رائحة لجلده لا يمكن أن يشركه فيها أحد في الخلق، وأساس كلاب البوليسية رائحة الجسم. الإنسان له نبرة صوت لا يمكن أن تتشابه في الأرض نبرتان. فلان عرفتك، فلان كيف عرف؟ نبرة. قزحية العين ورائحة الجلد ونبرة الصوت وبلازما الدم، وحتى الآن كشفوا 2.5 مليار وحدة نسيجية، 2.5 مليار وحدة نسيجية، يعني في واحد بالأرض وحدته النسيجية تشبه وحدتك. وبصمة اليد هذه الأنملة، يعني إذا كان في 100 نقطة بين جزيرة وخليج ورأس ونتوء وفرع وغصن، هناك 100 صفة لبصمة اليد. لو تشابهت 7 صفات في بصمتين لكانت لإنسان واحد. 7 صفات. بصمة اليد توقيع. الآن البصمة والقزحية ورائحة الجلد وبلازما الدم والوحدة النسيجية، هذه هوية، هذا توقيع. نعم، معناها الله واسع. بالمقابل شركة أدوية في كندا تصنع دواء مسكن يستعمله إنسان في أستراليا تسكن آلامه، ما معنى ذلك؟ الخلق واحد، الخلق واحد في البنى الأساسية وفي الخصائص. بيتعلم طبيب بأمريكا طبيب جراح بيقول لك بعد 2 سنتي في عصب خطير وهون في وريد وهون في شريان، يذهب إلى الخليج يجري عملية. الإنسان في الخليج عروقه أعصابه وخصائصه كما درس هذا الطبيب، معناه في وحدة في الخلق وفي سعة في الخلق. لذلك قال بعض العارفين: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. ورقتا زيتون لا تتشابهان في الأرض. وأقرب شيء وجوه البشر. هلأ نحن أخواننا كلهم، كل واحد له شكل وله طريقة في الكلام، طريقة في المشي، له طبع خاص. هذا يدل على سعة الخلق. وحينما تكون أجهزة واحدة، القلب واحد، الرئتين، المعدة، الأمعاء، الشرايين، الأوردة، الأعصاب، العظام، خصائص العظام. يقول لك بعد شهر تلحم، درس روسيا، المريض بإفريقيا، الطبيب من مصر مثلا، معنى في قواعد عامة في الجسم. فالله عز وجل واحد واسع. أما مهندس يقول له صمم لنا بناء، برسم بناء، الثاني، الثالث، الرابع. أنا ألاحظ هذا في السيارات، بيطلع شكل بيضوي بعدين شكل زوايا حادة، بيرجعوا على البيضوي. يعني طاقة الإبداع محدودة عند البشر. أما الله عز وجل، أنت انظر إلى أنواع الأوراق في الأرض، أوراق الأشجار، شيء لا يصدق، أوراق إدارية، أوراق دائرية، أوراق مسننة، أوراق مفلطحة، أوراق خضراء، أوراق خضراء مع لون آخر، أوراق واسعة، أوراق صغيرة، أوراق كبيرة. لو دققت في أنواع الأوراق لأخذك العجب العجاب. أيها الإخوة، الله جل جلاله مالك الملك، كما قال إمام الغزالي: أي تنفذ مشيئته في مملكته. وقيل مالك الملك هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، والوجود كله من جميع مراتبه مملكة واحدة لمالك واحد هو الله تعالى. انت لاحظ الانسان كيف بيملك. الانسان بالامثله بيوضح الامر. فلان مالك هالبيت، ما اجره ملك رقبته ولم يملك منفعته. مستاجر يملك المنفعه ولا يملك الرقبه. الان انت مالك المنفعه والرقبه، لكن لا تملك المصير. بيطلع قانون استملاك بيروح البيت لإيدك. ففي ملك رقبة، في ملك منفعة، في ملك مصير. أما إذا قلنا إن الله مالك الملك، مالك الوجود خلقا وتصرفا ومصيرا. أيام بلد ببيع بلد طائرات، المعمل مالك الطائرات، فلما باعها تملكها شاريها، وأصبحت هذه الطائرة بأمر شاريها. لكن الله عز وجل يقول: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كلمة مالك الملك يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. هذا معنى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذا الله عز وجل أعطى الملك لإنسان يعطيه الهيبة، كلهم يخافونه. فإذا أراد أن ينزع منه الملك ألغى هيبته، فكلهم يشترئ عليه. قال أحد القواد العظام في العهد العباسي، يعني بلغت شهرته الآفاق، حتى أن الأمهات سرنا يخوفن أولادهن منه. فلما دخل على هارون الرشيد رآه صغير الجسم قصير القامة نحيلا، قال له: أنت فلان؟ أنت قال له لو رأيتني وقد أسبغ الله علي الهيبة، أنت الآن رأيتني وقد نزع الله مني الهيبة. يعني ممكن إنسان يكون له هيبة كبيرة جدا، فإذا نزع الله منه هذه الهيبة أصبح شخص تافه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لكن بيدك الخير. يعني أروع ما في الآية، لو أن الله عز وجل قال بيدك الخير والشر، تؤتي الملك من تشاء خير، وتنزع الملك ممن تشاء شر، وتعز من تشاء خير، وتذل من تشاء شر، بيدك الخير والشر، صار في تناسب. أما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، الخير فقط. إذن الإعزاز خير والإذلال خير، إذن الإيتاء خير والسلب خير والمنع خير. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. لذلك سنرى بعد قليل أو في درس قادم أن هناك أسماء لله متقابلة: المعطي المانع، القابض الباسط، النافع الضار، الرافع الخافض، المعز المذل. العلماء قالوا هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها، يجب أن تقول الضار النافع، المذل المعز، المعطي المانع، القابض الباسط، مثنى مثنى. لماذا؟ لأن الله يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويقبض ليبسط. وأوضح مثل: أيام الأب بيكون شديد على ابنه في صغره، بيكبر شخصية فذة لامعة، كل هذه الشدة هي لصالحه، كل هذه الشدة صنعت منه إنسانا متفوقا. لذلك هذه الأسماء المتقابلة لا يجوز أن نذكر واحدا منها من دون ما يقابله: الضار النافع، المعطي المانع، الرافع الخافض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول أحد المفسرين: مالك الملك هو الملك الحقيقي، الملك الحقيقي. لذلك ورد في الحديث القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. يقول أحد المفسرين: مالك الملك هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء وكيف شاء، إيجادا وإعداما، إحياء وإماتة، تعذيبا ورحمة، من غير مشارك ولا ممانع، ما في مشارك ولا في ممانع. وقد ذكر اسم مالك الملك مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه الآية الآنفة الذكر. قالوا من أدب المؤمن مع هذا الاسم مالك الملك أن يكثر العبد من ذكره، وبذلك يغنيه الله عن الناس. لكن هناك وقفة قليلة: كلمة مالك الملك أدخل في بعض التفاصيل. هل تملك عينك؟ لا. هل تملك سمعك؟ هل تملك قوتك؟ هل تملك أعصابك؟ هل تملك سيولة الدم؟ لا. الجلطة الصغيرة إلى خسرة دماغية انتهى، أحيانا شلل، أحيانا عمى، أحيانا فقد ذاكرة، نقطة من الدم تجمدت في رأس الإنسان، فكل مشاريعك وكل طموحاتك وكل أملاكك وكل شخصيتك الفذة كله منوط بسيولة الدم. أخي تأخذ مميع شيء خطير، إذا الدم تجمد هناك أمراض وبيلة جدا. طيب مالك دسامات قلبك؟ مالك برودة الشرايين؟ ما بتملك أنت. مالك المستقيم؟ لو أن المستقيم شل شيء لا يحتمل. مالك نمو الخلايا؟ حتى هذا التاريخ الأورام الخبيثة حتى الآن نتكهن تكهنا في أسبابها، ما في شيء. خلايا تنمو بشكل عشوائي، يعني أسرع من أن تعالجها، انتهى الإنسان. أيام حبة بالوجه تقضي على الإنسان، تنمو نموا عشوائيا. فكلمة مالك الملك، أنت مالك مالك شيء، ومالك مالك جسمك إطلاقا، وكل طموحاتك ومشاريعك وكل آمالك معقودة على صحتك، ولا تملك من صحتك شيئا أبدا. الله عز وجل إذا كان أعطاك صحة طيبة معناه سمح لك أن تستمتع بها، هو المالك لها. شخص ذهب إلى فرنسا وأتى بأعلى اختصاص وعين في وزارة دقيقة وتسنم المناصب حتى وصل إلى معاون وزير، فقد بصره، عمل عملية لم تنجح العملية، انتهت العملية بفقد البصر. جلس في البيت أول جمعة جمعتين في مجاملات، البريد يأتيه إلى البيت مع موظف كبير يقرأ له المعاملة، يقول صاحبها كذا وكذا، ما توجيهكم؟ قال له موافق. بعد شهر صرح من عمله، زار أحد أصدقائي قال له والله يا فلان أتمنى أن أقبع على الرصيف أتسول ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف وأن يرد لي بصري. قل اللهم مالك الملك. أيام الإنسان يفقد حركته، الإنسان ثقيل جدا من دون حركة. فكلمة مالك الملك لا تملك أنت شيئا، يعني خطأ بسيط بالشريان التاجي يقتضي نشر الصدر وفتح الصدر وإخراج القلب وتخميده بالسائل البارد وربطه بقلب صناعي وفتح فتحة في القلب ووضع دسام جديد أو فتح شريان جديد، عملية بالمئتين وخمسين ألف ثلاثمائة ألف ما بتتم إلا ببلد متقدم جدا، يعني خلل بسيط في القلب. هي الآية خليها ببالك، قل اللهم مالك الملك لا تملك أنت شيئا، لا تملك عينك ولا سمعك ولا بصرك ولا قوتك ولا الدماغ. رجل أعرفه جيدا وهو من الصناعيين المرموقين في هذا البلد، خرج من معمله إلى بيته ما عرف أين بيته، قال لي ابنه بقي ثلاث أرباع الساعة يدور في دمشق، وين بيتي؟ تذكر بيت ابنه ذهب إليه في الجسر، قال له يا بني أين بيتي؟ قال له في المهاجرين، أخذه إلى البيت، فقد ذاكرة. رجل جاء ابنه من أمريكا صيدلاني ما عرف، قال له من أنت؟ فقد ذاكرة. لا تملك أنت شيئا، لا ذاكرتك ولا دسامات قلبك ولا رؤيتك ولا سمعك، مالك الملك. وكل ما عرفت حجمك الله بيكرمك وبيرفعك بمدك بقوة. يعني أنا ما أقول هذا الكلام من أجل أن نتشائم، لا، من أجل أن تعرف من أنت، ما حجمك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لذلك العبد لا يمكن أن يكون مالكا مطلقا. وسبحان الله لحكمة بالغة، في حالات وفاة مفاجئة بلا أي سبب، بلا أي سبب. أعرف رجل يعني عمل عملا شاقا لخمسين عاما حتى جمع ثروة جيدة، بدأ يرفه نفسه، أخذ بيت بالمصايف، بعد الظهر ما عاد اشتغل، خرج إلى بيته في المصيف، في المصيف، والقصة يعني دقيقة جدا. خطر في باله أن يتصل بابنه بالهاتف، توجه ليتصل بابنه، وقع ميتا. في حالات موت مفاجئة، بتسميها سكتة قلبية، بتسميها سميها ما شئت، بس خطف الإنسان ما له مالك شيء. معناته بعد ما جمع الثروة، عمل شاق خمسين سنة لحتى بدأ الآن يترفه قليلا قليلا، جاء ملك الموت وأنهى حياته. يروي الرازي عن سفيان بن عيينة هذه القصة، قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجلا وقع في قلبي أنه من عباد الله المخلصين. في عنا مخلص وعنا مخلص، أخلص لله فأخلصه الله من الشوائب. فدنوت منه فقلت: هل تقول شيئا ينفعني الله به؟ فلم يرد علي جوابا ومشى في طوافه. فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين، ثم دخل الحجرة فجلس. فجلست إليه فقلت: هل تقول شيئا ينفعني الله به؟ قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: لا. قال: أنا الحي الذي لا أموت، هلموا أطيعوني أجعلكم أحياء لا تموتون. فعلا إذا الإنسان أطاع الله عز وجل، موته تحفة، وموته عرس، وموته انتقال من الدنيا التي هو سعيد فيها بمعرفة الله إلى جنة الله في الآخرة. لذلك من أدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعمك متصلة بين الدنيا والآخرة. شو المؤمن خط البياني صاعد، والموت نقطة على هذا الخط. أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. في نقطة دقيقة أتمنى على الله أن أوضحها لكم، يعني أنت لو أنك أعرضت عن الدين وعن الدار الآخرة وعن منهج الله في قلق عميق جدا، مهما حصلت من مال أو من مناصب أو من ميزات، هذه لها نهاية قبيحة، فدائما في قلق، في صعود لكن في سقوط بعد الصعود، صعود وسقوط، والموت هو السقوط، لكن المؤمن صعود بلا سقوط. هذا الشعور لا يوصف، الطمأنينة للمستقبل، أنت مطمئن تمشي في طريق سالك إلى جنة الله، تمشي في طريق ينتهي بك إلى الجنة. أما أهل الدنيا الطريق عريض لكن ينتهي إلى حفرة سحيقة فيها وحوش كاثرة، في قلق دائم. لذلك المبالغة بالنعيم والمبالغة بالانغماس في الملذات عملية تعويض، في قلق في خوف، لكن بحاول الإنسان يبالغ بالرفاه. في أيام بتلاقي إنسان يعتني في بيته بشكل غير معقول وكأنه سيعيش ألف عام، هو بالخمسينات الستينات السبعينات، تلاقي يعتني عناية فائقة. ما معنى ذلك؟ تعويض، في قلق، القلق أساسه الشعور أنه بعد هذا الصعود هناك سقوط. أما المؤمن فالشعور مرتاح منه، في حياته صعود بلا سقوط، نمو بلا تراجع، سعادة بلا شقاء، حياة بلا موت. لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك أنا الملك الذي لا أزول، هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون. أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون، هلموا أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئا قلتم له كن فيكون. يعني أصبحتم مستجابي الدعاء. إن أطعت الملك كنت في معية الملك، إن أطعت الغني كنت مع الغني، إن أطعت القوي كنت مع القوي. لذلك قالوا إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. شيء دقيق جدا، يعني أنت غني بالله وقوي بالله وكريم بالله وعزيز بالله، من دون أن تكون مع الله عز بعد ذل، غنى بعد فقر، حياة بعد موت، رفاه بعد شقاء، سعادة بعد شقاء. أيها الإخوة، مما يتمم هذا البحث أن نعلم هذه الحقيقة، أن هناك اسم وأن هناك مسمى. هذا مسمى، اسمه كتاب، الشيء مسمى، أما الكلمة التي نلفظها من حروف من مقاطع صوتية متفق عليها، مصطلح عليها، اسم اسم. فالاسم هو الذي يدل على المسمى، إذا قلت كتاب دل هذا الاسم على هذا، إذا قلت قمر دل على القمر، إذا قلت شمس دل على الشمس. فالاسم والمسمى، الله جل جلاله خلق الكون، خلق الخلق، أو كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق. فكلمة الله اسم علم على الذات، اسم علم على الذات. غير الله عز وجل أسماء، أسماء صفات. الله اسم ذات، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء صفات. أما إذا قلنا يا الله هذا علم على الذات، يعني إذا قلنا يا الله نقصد الذات الكاملة المتصفة بكل الأسماء الحسنى جملة. لذلك قالوا الله هو اسم الله الأعظم، علم على الذات. ولحكمة أرادها الله جل جلاله، ما أحد يستطيع أن يسمي أحدا على الإطلاق الله في الكون كله. في الحقيقة هو العلم على الذات، أما بقية الأسماء أسماء صفات، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام. طبعا في عنا باللغة بحث، هو الاسم واللقب والكنية. عمر اسم، الوضع الأول حينما ولد سماه أهله عمر، فلما شب صار عمير، ثم صار عمر، ثم صار أمير المؤمنين، ثم صار خليفة المسلمين، ثم صار الخليفة العادل الرحيم، سمي الفاروق. الفاروق اسم؟ لا، الفاروق لقب، لأنه الوضع الثاني، الأول اسم، الثاني لقب. الإنسان أيام بيسمي ابنه اسم، أول اسم سماتي هو الاسم، لكن هالابن صار متفوق سمى اسم آخر، المتفوق هذا لقب. فاللقب يدل على المدح والذم، بينما الاسم الأول يدل على الذات. إذا قلت راشد تعني شخص اسمه راشد، أما إذا قلت الراشد الآن تعني صفة الرشاد به. فرق كبير بين أن تقول راشد والراشد. لذلك حينما يعرف الاسم يشار إلى معناه، صار علم على الذات، صار اسم صفة. ف فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. الاسم الذي هو علم على الذات الله، أما أسماؤه الحسنى 99 هي أسماء صفات، الرحمن من الرحمة، العليم من العلم، القوي من القوة، الغني من الغنى، اللطيف من اللطف، لكن الله كل الأسماء الحسنى منطوية بكلمة الله، علم على الذات. صار في عنا اسم وصار في لقب، الاسم الوضع الأول، أما اللقب الوضع الثاني. الاسم يشير إلى الذات بينما اللقب يشير إلى الصفات. الكنية، الكنية ما سبقه أبو فلان أو ابن فلان، أب أو أم أو أخ أو أخت. أبو حفص كنية، ابن الخطاب كنية، الفاروق لقب، القرشي نسب. صار في عنا اسم ولقب وكنية ونسب. اشتغل حداد المشهور بالحداد، شهرة، اسم لقب كنية نسب شهرة. الاسم هي الكلمة التي أطلقها الأب والأم على المولود حينما ولد، علم على الذات. واللقب في ألقاب كثيرة، أيام الأب يمدح بها ابنه أو يذم بها ابنه. سيدنا الصديق لقب، الفاروق لقب، ذو النورين لقب، ابن الخطاب كنية، أبو حفص كنية، القرشي نسب، السمان شهرة، أيام بيكون اسم الشخص شهرة، أو بيكون اسمه المصري أي نسب، يا شهرة يا نسب يا لقب أو كنية أو اسم، اسم لقب كنية نسب شهرة. هي أمور اللغة، وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، والحمد لله رب العالمين.